إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسلك سبيله إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، كما أمركم جل جلاله بذلك، فقال الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على الأمانة وأدائها كما يجب، وإن من أعظم الأمانات التي تحملها الإنسان وهو مسؤول عنها غاية المسؤولية أمانة الأبناء. نعم، إن الأبناء أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنهم يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن الخيانة قال: ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأولاد أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم يوم القيامة، سنحاسب عن كل ما عملناه تجاههم، وسنجازى على كل تصرف، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لها، أو فمات فلم يحطها بنصحه، لم يرح رائحة الجنة. وإنه في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وعظمت فيها الأهواء واستشر فيها أهل الشر، فإن المسؤولية تعظم والأمانة تتضاعف. إننا في زمن أصبح يشاركنا فيه غيرنا في تربية الأبناء، إن بفعل أنفسنا أو رغمًا عن آنافنا. ونحن تجاه هذه الأخطار المحدقة بحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة، وأن نتعامل معها تعاملًا شرعيًا. جميل من الأب أن ينظر إلى حال ابنه فيكرم حاله ويهتم في رعايته، في تغذيته، في شراء ما في شراء ما يقيه حر الصيف وبرد الشتاء، جميل منه أن يعتني بغذائه ولباسه ودوائه، جميل منه أن يعتني في تعليمه، لكنه ليس جميلا بل قبيح 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 أن يهتم الأب أو تهتم الأم بلباس ابنها، لكنه لباس غير شرعي، أو يكون سببا في تعريضه لعقوبة الله. وأنتم تعلمون أن المسلم محكوم بشريعة لا يجوز له أن يتجاوزها، وليس صحيحا أن الإنسان حر في كل شيء، بل هو عبد لله مطالب أن يتقيد بشريعته. ليس له أن يلبس لباس شهرة، وليس له أن يلبس لباسا متهتكا، وليس له أن يلبس لباسا مسبلا، ولا للمرأة أن تلبس لباسا عاريا ولا أن تخرج شيئا من مفاتنها. هذه شريعة الله رب العالمين. ولذا فعلى الأب والأم على حد سواء، إذا أحسنوا لابنهم وهو حق واجب عليهم في شراء ما يلبسون، أن يكون ذلك وفق شريعة الله، وقل مثل ذلك في كل شأن من شؤون حياتهم. جميل أن يعتني بصحته، لكنه قبيح منه أن يتركه يتعاطى ما يضر هذه الصحة، إما بشرب ما حرم الله، أو بإهماله فيما أباحه الله مما قد يضره إذا أكثر منه. فالوسط والاعتدال مطلوب، وترك الحرام واجب لا خيار للمسلم فيه. جميل من الأب أن يهتم بتعليم ابنه، وأن يحرص عليه، وأن ينتقي له المدرسة التي تكون سبباً في زيادة ثقافته ونمو مهاراته، لكنه قبيح جداً أن يكون آخر ما يفكر فيه تعاليم الشريعة، أو أن يكون الأب ممن يحرص على ألا تفوت ابنه أي خطوة دراسية، بدءاً من الطابور حتى تغلق أبواب المدرسة، ويعتني بذلك غاية الاعتناء، ويأتي له بدرب مدرس خصوصي ويراقبه ويتابعه، لكنه يمر من عنده أثناء صلاة الفجر فلا يوقظه. إن المسلم بحاجة إلى أن يكون يقظاً في هذه الأمور، فإن أمامنا يوماً عظيماً نسأل فيه عن مثاقيل الذر، وما خلفنا من أثر، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. في هذا الكتاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذا الكتاب وعن هذا الكتاب يقول ربنا كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الكتاب يقوم عليه كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا الكتاب يقوم عليه ملائكة في غاية الدقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذا لما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ أو وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها المسلمون، وكما أسلفت فإن الأمانة تتضاعف وتعظم، والمسؤولية كذلك. في هذا الزمن الذي لا يكاد يخلو جيب ابن أو بنت من وسيلة اتصال وتواصل، فأصبح غذاء هؤلاء الروحي في كثير من الأحوال والفكري منه وعنه. ولذا فالمسؤولية تعظم، والأب والأم يتحملان مسؤولية كبيرة لا حد لها، طالما أنهما أذن له ورضي له وربما اشتريا له أو لها، فإنهم بذلك يشاركونهم في كل ما يكون من خير أو شر. فما ينظر له الأبناء والبنات من خير فللأب والأم مثل ذلك الخير، وما يتعاملان به مع هذه الأجهزة من خير فلهم مثله، وما يكون منه من شر وفساد عليهم أو منهم فللأب والأم مثل ذلك الشر الذي اكتسبه الابن والبنت. أيها المسلمون، في وسائل مفتوحة للتواصل مع أقصى العالم وأدناه، حتى أصبح العالم كقرية صغيرة، فإننا لا نأمن أن تنتقل أخلاق الشرق إلى الغرب وأخلاق الغرب إلى الشرق، أن تكون العادة والممارسة والسلوك الذي يعيشه أولئك حاضرا بيننا، وذلك بما اقترفته أنفسنا، هذا ما قدمته أيدينا. فإن لم نحسن التعامل والرقابة فإنه كما قيل: يداك أوكتا وفوك نفخ. فنحن من أوقدنا ونحن من نفخنا حتى اشتعلت جمرة الفتنة والفساد. ولذا فإننا ومن منطلق مسؤوليتنا في هذه البلاد التي شعت منها رسالة الإسلام وانطلق منها نوره وبها بعث محمد وفيها نزل عليه الوحي من السماء، فإننا على ثغر عظيم في إيصال هذه الرسالة، لا
في تلقف زبالات الغرب وما ينتج عنه من تفاهات، فإننا ينبغي أن نصدر قيمنا وتعاليم ديننا، ولا نستورد قيم الغرب وحضيرته الفاسدة. إننا أمام جهد عظيم ينبغي أن نتحمله وأن نقوم به، وأمام شر عظيم ينبغي أن نتدرع منه وأن نكافحه، وأن نقي أبناءنا خطره وضرره. أيها المسلمون، إنه ليس صحيحاً أن يقول الأب أو البنت أنا لا أريد أن يتعقد هؤلاء الأبناء حين أتابعهم أو أفرض الرقابة عليهم، بل لا أبالغ إن قلت إن هذا العذر من التحايل والكذب، لأنه يريد أن يخلي مسؤوليته عن القيام بالمراقبة بادعاء مراعاة نفسيات هؤلاء. ودليل الكذب أنك لا تراه يحتج بهذه الحجة في متابعة ابنه في دراسته، بل تراه يراقب كشوفه وكتبه ودفاتر الواجب وغير ذلك، وربما سأل بعلم الابن أو بغير علمه عن مستوى تحصيله وعن مدى انضباطه في المدرسة. فلماذا لم يراعي نفسيته في هذه الدراسة كما ادعى مراعاتها في مراقبة وسائل التواصل التي يتعامل معها؟ ولذا فإنه حري بالمربين بالوالدين أن يجلسوا مع أبنائهم وبناتهم، وأن يتصارحوا، وأن يشرحوا لبعضهم ما يدور في هذه الوسائل، وأن يتناقشوا فيما بينهم في جدواها وما استفادوا منها، أن يجلسوا مع أنفسهم جلسة صريحة يتناقشون فيها الإيجابيات والسلبيات. كما يراقب التاجر تجارته ومدير المصنع مصنعه، فإن التجارة الرابحة في أن تحسن إلى هؤلاء وأن تصدق معهم وأن تقيهم عذاب جهنم. إننا يجب ألا تمر علينا هذه الأمور ونحن في غاية الغفلة، أو أن ندس رؤوسنا في الرمال على اعتبار أنها شر وقع. لا، فإن الرجل لا يرضى إذا رأى ابنه مخفقا في شيء من أمور دنياه أن يتركه في هذا الإخفاق. وليس حقيقا به أن يفعل ذلك، بل إن الابن إذا رأى الإهمال من والده وعدم المراقبة فإنه سيتجرأ إلى ما هو أعظم. ولا يعتذر بعض الآباء والأمهات بأنني إن راقبته اليوم فإنه قد يتوارى خلفي فيمارس ما يريد، وهذا من الأعذار الواهية. وإلا فإنك لو طبقت هذه القاعدة لطبقتها في كل شأن، فلا تلزمه حتى في الصيام، ولا تراقبه فيه ولا تلزمه بالصلاة، لأنه قد لا يصلي إذا توارى خلفك. فهل شريعتنا تقول بهذا؟ لا وربي. وأنت واجبك أن تقوم على ما كلفت به، فإن توارى خلفك وارتكب ما لا تعلمه فقد أعذرت عند الله تبارك وتعالى وأخليت مسؤوليتك. أما إن تركته وأهملته بمثل هذه الحجة فربما تجرأ أمامك وتوارى خلفك. إن المسلم مطالب أن يحرص غاية الحرص على أن يدل ابنه وبنته على ما ينفعهم وعلى المواقع التي تعينهم، كما إن من مسؤوليتنا أن نوصي هؤلاء وأنفسنا قبل في خيب من خلال التعامل مع هذه الأجهزة، أن إذا عرضت علينا شبهة أو ما يلقيه كثير من أعداء الدين من هجمات وشبهات يريدون بها صد الناس عن دينهم وتشكيكهم فيه، ألا نبقي هذه الشبهة، بل علينا أن نتواصى بالحق، وذلك من خلال السؤال عما يرد ويشكل، والسؤال يكون لمن خصه الله بهذه المزية في العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يبقيها الإنسان في نفسه ولا يكتمها في قلبه ولا يقول أخشى لو سألت عنها أو أردت الاستيضاح منها، أن يقال كيف تسللت إلى قلبك وكيف رأيتها وأين، فإن هذا من الخطأ المضاعف، فإنه إن أراد الستر على نفسه بعدم الإخبار كيف توصل إلى هذه الشبهة لكونه عرج على موقع مشبوه أو زاغت عينه فأراد أن يكتم هذه الشبهة ليستر على نفسه، فإنه سيقع في إثم أعظم، وهو تمكن هذه الشبهة من قلبه، وكونه يريد الستر على نفسه، فإن الله تبارك وتعالى إذا علم منه صدق توبته ستر عليه. لكن بقاء الشبهة في القلب يجعلها تتنامى وتضعف، تتنامى وتتضاعف، فحينئذ يكون هذا القلب وعاء للشبهات فتتكاثر فينتكس. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومن تكبر عن الوصول إلى الحق حرمه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وسددنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح لنا وأصلح بنا. أيها المسلمون، إنكم ترون اليوم في واقعنا ما يندى له الجبين، والتلاوم لا يحل المشكلة، فعلينا جهد أن نبذل جهدنا وأن نبادر في إصلاح ما فسد والاستمساك بما هو خير حتى يكون لنا الأثر الطيب. أما إن تراخينا وأهملنا فإن مغبة الإهمال خطيرة وضرره
على المجتمع كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله كما أوصاكم ربكم بذلك. قال الله جل الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، كما أسلفت وكما هو معلوم أن الواجب علينا القيام بمسؤوليتنا تجاه هذه الأمانات التي تحملناها، فإن الله تبارك وتعالى يعطي من الأجور والثواب على من قام بمثل هذه الأمانة وأداها حق الأداء، ألا يحرم هؤلاء الأبناء من مصاحبة أبيهم حتى وإن اختلفت منازلهم وإن تفاوتت درجاتهم يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله سبحانه وتعالى يكرمه ويحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله تبارك وتعالى يعطي من قام بالأمانة وأداها كما يجب عطاء لا يوصف، ويثيبه ثوابا لا يقدر. فإن الإنسان حين تحمل هذه الأمانة وصف بالظلم والجهل، لأنه تحمل أمانة عظيمة إن لم يقم بها كما أمر الله وكما أراد، فإنه حينئذ سيكون ظالما لنفسه، جاهلا بأمانته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فحملها الإنسان فأشفقنا منها، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكنه إن أداها انتفت عنه هذه الصفة، انتفت عنه صفة الظلم، لأنه قام بالعدل خير قيام، وأدى الأمانة خير أداء، وانتفت عنه صفة الجهل، لأنه بهذا يكون قد علم حق هذه الأمانة فأدى حقها. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نبدأ بفتح صفحة جديدة وألا نتأخر في فتحها. تخيل نفسك يا عبد الله، لو أخبرت أن أحد أبنائك أو بناتك قد تعرض لحادث سير، هل سيكون موقفك عاديا وطبيعيا، أم أنك ستضطرب لذلك وربما ضاقت عليك الدنيا بما رحبت، وربما نسيت أخص ما يخصك من شدة الذهول الذي يصيبك؟ وهذا أمر فطري طبيعي، لكنك لو انتقلت إلى الجانب الآخر، هذا الاضطراب الذي وقع لك بسبب هذا النبأ، انقله إلى حالة أخرى، ماذا لو بلغك أن ابنك أصبح ضحية لأحد مروج الفكر الضال المنحرف
إما أن يكون فكراً غالياً في الدين مكفراً لجماعة المسلمين، أو أن يكون فكراً منكراً للسنة أو داعياً للحريات زعموا، أو فكراً يحمل من الزندقة والإلحاد ما ينقله من كونه مسلماً إلى خارج عنه. ما هو الشعور الذي سيصيبك وأنت تسمع هذا النبأ؟ والمصيبة أنه بأحد هذه الوسائل التي سعيت جهدك لتأمين مبلغها وشرائها بحر مالك. لا يستعظم بعضنا هذا، فقد وقع وربي. لا يقول بعضنا إن هذا أمر لا يمكن تصوره، بل هو من المبالغات. لا، بل هو متصور وقد وقع، وقد رأيناه بأم أعيننا، وسمعنا ورأينا وجلسنا من يعرض علينا شبهات تصل إلى الكفر بالله العظيم، يقولها من منطلق الحرية، يقولها وقد تأثر بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والأب والأم في غفلة عن ذلك، بل تجدهم يجالسونه ويؤمنون له ما يحتاج، لكنهم لا ينظرون إلى حاجته الحقيقية في غذاء روحه وسلامة فكره وصيانة معتقده. إننا بحاجة إلى أن نبدأ من الآن، ومن كان له مع أبنائه رقابة وتواصل وعناية واهتمام فليكثف المادة، وليحرص كل الحرص على عدم التهاون ولا الانقطاع، فإنه كلما مضى الزمان استجدت وسيلة وفترة ترقق التي قبلها وتهون خطر ما قبلها. وعلى الآباء والأمهات على حد سواء ألا يقولوا إن هؤلاء قد نضجوا، ونخشى أننا حينما نسألهم أو نناقشهم أن يذهبوا أو يملوا، فإننا أو يدعوا أنهم لا يقبلون منا كونهم قد ألفوا علينا، وكما قيل سامر الحي لا يطرب. فإننا نقول، والحالة هذه، على الآباء والأمهات أن يجلسوا وأن يحرصوا وأن يناقشوا وأن يطعموا ذلك بما يستطيعون مما يحبب هذا النقاش للأبناء والآباء والبنات، فإن كانوا لا يجدون لذلك أثرا فليستعينوا بعد الله بمن أوتي أسلوبا، إما من معلم أو مرب أو داعية أو إمام مسجد أو صديق أو غير ذلك، ولو أدى ذلك لبذل مزيد من الأموال، فإن الأموال مقابل إصلاح هؤلاء الذرية خير ما ينفق. فإنه إذا كان الرجل يؤجر على اللقاء التي يضعها في امرأته، أو ما يقع منه من مسح على رأس ولده أو نحو ذلك من التلطف، فإنه يؤجر على كل ما ينفقه أجرا مضاعفا عظيما تجاه صيانة هؤلاء الأبناء والإحسان إليهم وتقويم اعوجاجهم وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. اللهم إنا نسألك
الهداية لأنفسنا ولمن تحت أيدينا، والإعانة على تحمل مسؤولياتنا. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بجنه وإنسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والإعانة والسداد والرشاد يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ارفع رايتهم وأعلي كلمتهم وأعلي مكانتهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم يا سميع الدعاء، اللهم وحد كلمتهم، اللهم أمكنهم من رقاب عدوك وعدوهم، اللهم أورثهم أرض عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء، اللهم أورثهم أرضه وسلاحه وعتاده وأمواله يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام وكل طغاة الأرض يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا الله يا قوي يا عزيز، اللهم يا الله يا قوي يا عزيز، كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.